أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا في المرة السابقة نتحدث عن فضل الصحابة والتابعين، وكيف أن الله تبارك وتعالى رفع شأنهم وأعلى ذكرهم في الدنيا والآخرة، وما ذلك إلا بسبب إيمانهم وتمسكهم بدينهم وطاعتهم لربهم، وبما حازوه من علم نافع نفعوا به أنفسهم ونفعوا به إخوانهم من المسلمين. ونحن نريد أن نقتفي أثر هؤلاء التابعين ونعيش معهم في حلقات متتالية واحدا تلو الآخر، نقف عند محطات في حياة كل واحد منهم، نتعلم منه ونأخذ من حياته الدروس والعبر لعلنا ننتفع بها. فهؤلاء هم أولى الناس بأن نقتدي بهم. نحن نرى الناس الآن ونرى الشباب يقتدون ويتأسون بالممثلين واللاعبين والمهرجين، والأولى والأحرى بهؤلاء أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحابته الكرام، ثم بهؤلاء التابعين. ولا شك أن صحبة هؤلاء نعمة والقرب منهم رحمة، فكان أهل العلم يقولون حينما يذكر الصالحون تتنزل رحمات الله تبارك وتعالى. وليس هناك أفضل من هذه الثلة التي شهد الله تبارك وتعالى لها وشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم على موعد مع واحد من هؤلاء التابعين الكرام الذين عاصروا وعايشوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا منهم. وهذا التابعي الكريم هو أويس بن عامر القرني. اسمه أويس بن عامر بن مالك القرني المرادي اليماني، القدوة الزاهد سيد التابعين، كانوا يلقبونه بسيد التابعين. وأويس القرني عاصر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يراه، ولذلك هو حرم شرف الصحبة، لا يعد من صحابة النبي، إنما هو من التابعين برغم أنه عاصر النبي. عاصر النبي لكنه لم يره، فالنبي كان في المدينة وأويس بن عامر كان في اليمن، وكان مشغولا بأمه أو ببر أمه، لذلك لم يخرج من اليمن وشغل بأمه عن الذهاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. فهو ليس من الصحابة لكنه من التابعين، لكن برغم ذلك شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. كنيته أبو عمرو، ميلاده كان في اليمن، ولد في اليمن وعاش في اليمن وانتقل إلى الكوفة ورافق كثيرا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولقي الله تبارك وتعالى شهيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه حينما قال إن خير التابعين رجل يقال له أويس، له والدة وهو بها بر، كان به بياض، فمروه فليستغفر لكم. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب يأتي عليكم أويس بن عامر من أمداد أهل اليمن، من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم له، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب عن أويس بن عامر: يأتي عليكم أويس بن عامر من أمداد اليمن، من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم. في بعض الروايات يعني جاء أن أويس بن عامر هو الذي سأل الله تبارك وتعالى أن يبقي له هذا الأثر من البرص، يعني كان به برص في بدنه، دعا الله عز وجل فشفاه منه إلا هذا الموضع. يقال أن أويس نفسه هو الذي طلب من الله أن يبقي له من هذا البرص هذا الموضع، هذا القدر. لماذا؟ ليذكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه فيشكره عليها أبدا. لأن كثير من الناس ينعم الله تبارك وتعالى عليهم بالنعم لكنهم لا يشكرون الله تبارك وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. نعم الله لا تعد ولا تحصى، لكن كثير من الناس لا يشكرون هذه النعم. إن الله لذو فضل على الناس، كل الناس مؤمنهم وكافرهم، ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله تبارك وتعالى. لماذا لا يشكرون؟ لأنهم لا يعلمون هذه النعم، لا يعرفونها. ولذلك أويس القرن طلب من الله أن يبقي له أثر حتى حينما يراه يذكر أنه كان به برص فشفاه الله منه. ولذلك كان موسى ابن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول: يا رب كيف أشكرك ولك في كل شعرة من بدني نعمتان، أن لينت أصلها وتمصت رأسها. يقول: يا رب كيف أشكرك ولك في كل شعرة من بدني نعمتان، أن لينت أصلها وتمصت رأسها. تخيل لو الشعر ده عامل زي الشوك كده، زي السل كده، كيف تعيش معه؟ كيف يحيا الإنسان بهذا الشوك؟ فهو يقول: هذه نعمة من نعم الله، لك في كل شعرة من بدني، مش نعمة واحدة، نعمتان. فأوحى الله تبارك وتعالى إليه فقال له: يا موسى، أما وقد عرفت ذلك فالآن شكرتني. أما وقد عرفت ذلك، لأن أغلب الناس لا يعرفون نعمة الله عليهم. يعني مثلا لو سألت أي واحد منكم آخر مرة شكرت نعمة الله على نعمة البصر، شكرت الله عز وجل على نعمة البصر، على نعمة الكلام، على نعمة السمع، على نعمة اليد، على نعمة الرد، لكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه يدخل الخلاء فيخرج منه ويمسح بطنه ويقول: ألا ما أعظمها من نعمة، غفل كثير من الناس عن شكرها. كونك تدخل أجلك الله الخلاء فتقضي حاجتك وتخرج وأنت مستريح بلا عناء ولا مشاكل، لأن غيرك يعاني وأنت أنعم الله عز وجل عليك، هذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. فيقول: ألا ما أعظمها من نعمة، غفل كثير من الناس عن شكرها. وكذلك كانت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تقول: من شرب الماء القراح فنزل بغير أذى وخرج بغير أذى إلا وجب عليه الشكر. اللي يشرب الماء العادي هذا وينزل مستريح كده ويخرج منه هذا الماء بكل سهولة ويسر، هذه نعمة وجب عليه الشكر، يعني بأن يشكر المنعم تبارك وتعالى. لكن أكثر الناس لا يشكرون الله، لا يشكرون لأنهم لا يعرفون النعمة، هو لا يعرفها أصلا، هو عايش يتنعم كأن هذا يعني حق مكتسب، ما فيه من نعمة حق مكتسب. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نذهب إلى عيادة المرضى، لما تشوف الإنسان طريح الفراش يعاني ويصرخ يتألم غاية الألم، وأنت تأكل وتشرب وتذهب وتروح وتأتي وأنت في غاية السعادة، ما عندك مشكلة، أليست هذه نعمة تستوجب شكرا منك؟ أليست هذه نعمة تستحق أن تشكر المنعم سبحانه وتعالى عليها؟ إنها والله من أجل النعم. وليست نعمة الصحة، نعمة الأولاد، نعمة الزوجة، نعمة البيت، نعمة السيارة التي تركبها، نعمة الإيمان، نعمة النبي، نعمة الطاعة، نعمة القرآن، نعمة الهداية، لا تعد ولا تحصى، نعم لا تعد ولا تحصى. لكن مشكلتنا أننا لا نعرف النعم، لا نذكرها، لا نفكر فيها. لكن لو عرفت النعمة، ولذلك يجب الإنسان أن يعيش مفكرا، مش لما يأتيك الطعام تأكل وتشرب وخلاص. من الذي سوى هذا؟ من الذي خلق هذا؟ من الذي أبدع هذا؟ لما يجي لك كده صبع الموز كده تاكله، ولا يجي لك تفاح حلوة كده تاكلها، ولا يجي لك خوخ ولا رمان ولا منجة ولا أي أنواع الفواكه، ولا الأرز والخبز الذي نأكله يوميا، هذه النعم ألا تستحق شكرا؟ من الذي أبدع وصور؟ من الذي خلق هذا؟ أليس الله تبارك وتعالى؟ ألا يستحق منك الشكر؟ يستحق يا أخي، يستحق أن نشكر الله عز وجل على ما أنت فيه من نعمة. ولذلك الشكر يديم النعم ويبقيها، كما قال الله تبارك وتعالى: واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، أي بالنعمة وبخالقها، إن عذابي لشديد. واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، يبقى الشكر يبقي النعمة. ولذلك أحد السلف كان يقول: الشكر قيد الموجود وصيد المفقود. شكر قيد الموجود، يبقي لك النعمة الموجودة ثم يصيد لك النعمة التي ليست عندك بإيه؟ بالشكر. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: الشكر متعلق بالمزيد، وهما مقرونان في قرن، ولن ينقطع المزيد من الرب حتى ينقطع الشكر من العبد. يبقى كلما شكرت الله عز وجل على نعمه، كلما أفاء الله تبارك وتعالى عليك بالنعم. لذلك أويس بن عامر القرني دعا الله أن يشفيه من مرضه، لكن على أن يبقي له إيه؟ على أن يبقي له شيئا يذكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه. له والدة هو بها بر، عنده والدة هو بر بها، لو أقسم على الله لأبر. تخيل تخيل هذه الشهادة العالية من النبي صلى الله عليه وسلم لأويس بن عامر القرني. لما نذكر هذا الحديث، ثم يقول عمر بن الخطاب: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، معناه أن استغفاره مقبول عند الله عز وجل. هذا منزلة كريمة. لما تتأمل هذا الحديث، ما هو الأمر العظيم أو العبادة العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أويس بن عامر؟ يعني ما ذكر أنه كان عابدا طائعا، لكن أهم خاصية له والدة هو بها بر، هو بر بوالدته، كأن هذا البر هو الذي رفعه هذه المنزلة، كأن هذا البر هو الذي جعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أقسم على الله لأبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر. ممكن كده الشخص لا يعبأ الناس به ولا يهتمون به، لكن له منزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى. لو أقسم هذا الإنسان على الله، أقسم يعني إيه؟ والله يا ربي لا تفعلن كذا، أقسم عليك أن تفعل كذا. تخيل إنسان يقول الله عز وجل هذا ويجيبه الله تبارك وتعالى. لماذا؟ أكيد له منزلة، أكيد له مكانة، مكانة عظيمة. كما قال النبي: منهم البراء بن مالك أخو أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين، وكذلك أويس بن عامر القرني: لو أقسم على الله لأبره. ثم قال لعمر بن الخطاب: إن استطعت أن يستغفر لك فافعل، إذا وجدته ويعني ظفرت به فاطلب منه أن يستغفر لك. فكأن استغفاره مرفوع ومقبول عند الله تبارك وتعالى. وما هذا إلا لأن له مكانة ومنزلة عند الله عز وجل. مع فاصل قصير ثم نستأنف الحديث مع هذا التابعي الجليل، والحمد لله رب العالمين.
يا طالب الحق والخيرات والنور، يا من يفتش عن هدي وتبصير.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، فما زلنا وإياكم نعيش مع التابعي الجليل أويس بن عامر القرني. أويس بن عامر له منزلة عظيمة وله فضل كبير، فحسبه أن الله تبارك وتعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم من فوق سبع طباق، وهذا شرف، شرف كبير. ولذلك لما نزلت سورة البينة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب وقال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك هذه السورة، أي سورة البينة. فقال أبي بن كعب للنبي صلى الله عليه وسلم: وسماني الله يا رسول الله؟ قال لك أبي بن كعب؟ فقال النبي: نعم. فبكى أبي. يبقى كون الله عز وجل يذكرك في الملأ الأعلى هذا تشريف، أن الله عز وجل يذكرك هذه تشريف، هذه منزلة عالية. ولذلك أنت يمكن أن تصل المنزلة دي، تستطيع لو أردت. إزاي؟ كان أحد السلف يقول: أنا أعلم متى يذكرني ربي، أنا عارف ربنا بيذكرني إمتى. قالوا له: كيف ذلك؟ أنت يعني إيه، نبي مرسل ولا ملك مقرب؟ قال: لا، الأمر أهون من هذا. أو ما سمعتم قول الله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون؟ فاذكروني أذكركم. فمن ذكر الله ذكره الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه. متى؟ إذا ذكرني وأنا معه. تخيل المعية دي، شوف التشريف ده. ده أنت لو عارف مع عضو في مجلس الأمة ولا عضو في البرلمان ولا واحد وزير ولا مدير ولا كبير ولا كذا، ده أنت بتتيح على الناس. طيب ما بالك ويبقى بقى عندك تليفون وكذا، وأي مشكلة تتصل عليه ترفع السمعة وتتصل عليه، ما بالك بالموصول برب العزة. يقول: وأنا معه. معه، تأمل المعية دي، معك سبحانه وتعالى. ودي معية خاصة لأنك من الذاكرين له. بعض الناس غافل عن هذا فلا يستحق هذه المعية، أما أنت لأنك تذكر الله فتستحق أن يكون الله تبارك وتعالى معك. هذا تشريف حينما يذكرك الله عز وجل في الملأ الأعلى. فذكر الله تبارك وتعالى لأويس بن عامر القرني وإخبار النبي بأمره هذا تشريف، وإلا النبي ما ينطق عنه. من الذي أخبر النبي بأن أويس بن عامر من مراد ثم من قرن ومن أهل اليمن وأنه له أم وكان به برص والقصة كلها؟ من أين عرفها النبي؟ هو من وحي الله تبارك وتعالى إليه. لذلك ذكر الله لأويس هذا تشريف، تشريف عظيم جدا، منزلة عالية جدا. بل أنه قال كثير من أهل العلم أنه هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم، يعني عدد كبير من الناس يدخلون الجنة بشفاعة رجل من الأمة. قال أهل العلم: هو أويس بن عامر القرني. وكذلك كان الحسن البصري عليه رحمة الله يقول: يخرج من النار بشفاعة أويس أكثر من ربيعة ومضر، من قبيلة ربيعة ومضر، يخرجون من النار بشفاعة أويس بن عامر. أي مكان هذا؟ أي منزلة هذا؟ له منزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى. أما عن عبادته وطاعته لله تبارك وتعالى، فكان عليه رحمة الله عابدا سخيا كريما رغم فقره الشديد، كان كريما برغم فقره. فروي عنه أنه كان كثير القيام، قيام الليل، وكان يقول: هذه ليلة القيام، فيكون أكثر ليله قائما يقرأ القرآن. وفي ليلة أخرى يقول: هذه ليلة الركوع، فيكون أكثر ليله راكعا لله. ويأتي في ليلة أخرى يقول: هذه ليلة السجود، فيمضي ليله أو ذل ليله وهو ساجد لله تبارك وتعالى. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وكما وصف الله تبارك وتعالى عباد الرحمن قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. كانوا يمضون ليلهم سجدا وقياما، يقضي ليله ساجد وقائم، أما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فأويس بن عامر القرني كان عابدا طائعا لله تبارك وتعالى، وكان يتصدق بما فضل عن حاجته، ثم يقول: اللهم من مات من أمة محمد جوعا فلا تؤاخذني به، ومن مات عريانا فلا تؤاخذني به. يعني كأني أنا يا رب أعطيت كل ما عندي، فمن مات بعد ذلك من أمة محمد جوعا أو عريا لا تؤاخذني به، أنا قدمت ما عندي. مع أنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما أهل محلة باتوا بات بينهم رجل جائع برئت منهم ذمة الله ورسوله. يعني المفروض علينا كمسلمين أن يكون بيننا مؤاخاة، أن تسأل عن الفقراء، عن المساكين، عن المحتاجين. لا يصح أبدا أن تبيت شبعان، أن تبيت متعبا من كثرة ما أكلت وجارك يموت جوعا وأنت لا تدري عنه وأنت لا تسأل عنه. السلف لم يكونوا هكذا، إنما كان يتصدق بما فضل عنه لإخوانه من الفقراء، ولا يظن أنه يحسن إلى هؤلاء الناس، بل هو يحسن إلى نفسه ابتداء حينما يسأل عن الفقراء والمحتاجين، هو يحسن إلى نفسه. ولذلك فرض الله تبارك وتعالى الزكاة في أموال الأغنياء من المسلمين. لماذا؟ قال عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تطهرهم يعني وصف هذه الصدقة أنها صدقة مطهرة ومزكية. مطهرة لإيه؟ مطهرة لمال الغني مما عسى أن يكون قد وقع فيه، مطهرة أيضا لنفس الفقير، نفس الفقير، لأن الفقير لما يرى الناس الأغنياء لا يسألون عنه، ما الذي يحدث في نفسه؟ تتحرك نفسه بالحقد والكره والغل، هؤلاء الناس يملكون الأموال وأنا لا أملك شيء. ولذلك قد يعتدي إن لم يكن عنده دين، يعتدي على هؤلاء ويتمنى لهم زوال النعمة ويحسدهم على ما هم فيه. لذلك أراد الله أن يطفئ ما في قلبه من الغل والحقد أن تعطيه الزكاة يا أخي، أن تعطيه ما أنعم الله به. هذه مال مفروض، هذا مال فرضه الله تبارك وتعالى في 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 حق في حقا فرضه الله في أموال الأغنياء لهؤلاء الفقراء. يبقى يطهر المال مما عسى أن يكون قد وقع فيه من 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 أي خبث أو دنس. كذلك يطهر نفس المتصدق المزكي، يطهرها من الشح، من البخل، لأن كما قال تبارك وتعالى: وأحضرت الأنفس الشح. النفوس مجبولة على الشح، النفوس مجبولة على البخل، كما قال تبارك وتعالى أيضا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال: وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد. إذن النفوس مجبولة على هذا، حينما تخرج هذا المال وتعطيه للفقير فأنت تعالج عدة أمور: تصلح المال، تصلح نفس المتصدق، نفسك أنت حينما تصدق، وتصلح نفس هذا الفقير. لذلك فرض الله الزكاة. فهو يقول: يا رب أنا قدمت ما عندي، فمن مات من أمة محمد جوعا أو عريا فيا رب لا تؤاخذني به، لأن أنا قدمت كل ما أملكه. أنت تجد الآن بعض الأغنياء عندهم أموال كثيرة، لكن لا يكلف نفسه بأن يسأل الفقير والمسكين، وهو حينما يفعل ذلك كما نقول هو لا يفعل هذا، يعني لا يتصدق على لا يحسن إليهم ويظن أنه يعني أزدى إليهم المعروف، بل هو أزدى لنفسه، قدم لنفسه. ولذلك كان سيدنا علي بن أبي طالب يقول: أنا ما أحسنت إلى أحد قط ولا أسأت إلى أحد قط. قالوا: كيف ذلك يا إمام؟ معقولة أنت ما أحسنت إلى أحد ولا أسأت إلى أحد؟ قال: نعم، أو ما قرأتم قول الله عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. من عمل صالحا كما قال عز وجل: ومن يشكر فإنما يشكر نفسه. أنت حينما تفعل الخير تفعله لنفسك، لا تفعله الغير، هذه أنانية عليا. لا تظنك لما تحسن للناس يبقى أنت كده قدمت لهم، وأنت تمني بقى وتأذيك وتقول له: أنا عملت لك وسويت لك وخليت. لا 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 لا، مش كده المسألة. أنت أحسنت لنفسك عند الله عز وجل، قدمت لنفسك، هذا تفكير الناس العقلاء. يبقى حينما تسأل عن الفقير والمسكين أنت تقدم لنفسك عند الله عز وجل. ولذلك داود الطائي قالت له أمته يوما: ألا أصنع لك مرقا، أعمل لك كده أكل كده يعني في شوربة وفي حاجات كويسة كده. قال: أصنعي إن شئت. فصنعت له طعاما شهيا ثم أحضرته بين يديه فنظر فيه ثم قال لها: يا داية، ما فعل أيتام آل فلان؟ قالت: على حالهم. وما فعل أيتام آل فلان؟ على حالهم. قال: ارفعي هذا الطعام عني وأرسليه إليهم. قالت: يا سيدي، أصنع لك طعاما حتى إذا جملته وحسنته ووضعته بين يديك قلت اذهبي به إلى أيتام آل فلان. قال: يا داية، لو أكلوه هم لارتفع إلى العرش، ولو أكلته أنا لهبط إلى الحش. يبقى بيفعل نفسه ولا لا؟ هو يفعل لنفسه عند الله تبارك وتعالى، هو يقدم لنفسه عند الله عز وجل. ولذلك هذه مسألة يجب أن يعلمها كل متصدق وكل فاعل الخير أيا كان نوع الخير الذي يفعله للآخرين. كذلك أويس بن عامر القرني كان من أخوف الناس من الله عز وجل. سأله رجل يوما فقال له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت أحب الله وأمسيت أحمد الله. أصبحت أحب الله عز وجل وأمسيت أحمد الله، وأصبحت وأنا أظن أن لا أمسي، وأمسيت وأنا أظن أن لا أصبح. كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إذا لقي واحدا من الصحابة كان يقول له: كيف أصبحت؟ يقول: أصبحت بخير والحمد لله. فكان سيدنا عمر يقول: هذه أردت أي أنا أردت أن أسمع منك هذه الكلمة. لماذا؟ لأنها تعني أنه راض عن الله عز وجل، راضي عن. في ناس كثير جدا مش راضي عن الله، في ناس كثيرين جدا لم يرضوا عن خالقهم تبارك وتعالى الذي خلقهم ورزقهم وسواهم وجعلهم السمع والأبصار. لما تنزل بهم مصيبة يقول: اشمعنا أنا يا رب؟ يعني بس المصائب منتظرة نحن يا رب؟ اشمعنا أولادي يا رب؟ ما أولاد فلان زي الفل، اشمعنا أولادي أنا؟ وهكذا كثير من الناس لا يرضى عن الله عز وجل. ولذلك الله تبارك وتعالى لما تكلم عن الصحابة قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عن خالقهم تبارك وتعالى. في ناس كثير لم ترضى عن الله عز وجل، فلما تقول الحمد لله هذا يعني الرضا عن الله. ثم كذلك الحمد لله هذه كلمة عظيمة لها يعني منزلة رفيعة عند الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. تأمل الحديث: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. لو حرصت على الحمد لله هذه تملأ ميزانك عند الله عز وجل يوم القيامة. وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. يبقى الحمد لله هذه يجب أن نقولها دائما. الحمد لله على أن وفقت أن تقول الحمد لله. كان سيدنا عمر بن الخطاب يقول: يا رب كيف أشكرك وشكرك نعمة تستحق الشكر. كيف أشكرك؟ مجرد أن أنا وفقت إلى شكرك هذه نعمة أخرى. طب أشكرك إزاي بقى؟ المسألة لا تنتهي، أمر لا ينتهي. ولذلك كان كما ذكرنا أن موسى عليه السلام لما قال لربه: يا رب كيف أشكرك ولك في كل شعرة من بدن نعمتان، أن لينت أصلها وتمست رأسها، فقال الله تبارك وتعالى: أما وقد علمت ذلك فالآن شكرتني. يعني المهم أن نعرف، أن نتعلم، أن نتدبر نعم الله تبارك وتعالى في أبداننا وفي أنفسنا وفي كل ما أنعم الله عز وجل به علينا. لكن كثير من الناس يتنعمون بنعم الله ولا يحمدون الله. فيجب أن يصبح الإنسان كما قال أويس القرني: يصبح وهو يحمد الله، ويمسي وهو يحمد الله ويرضى عن الله تبارك وتعالى. ثم إذا أصبح فلا ينتظر المساء، وإذا أمسى فلا ينتظر الصباح، كما قال النبي لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذا يعني أنه قصير الأمل، لأنه كما قال أحد السلف: من طال أمله ساء عمله. فأنت لا تدري متى تلقى الله عز وجل. ولذلك قال تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فإذا كانت لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، أنت لا تعلم متى تلقى الله، لا تعلم في أي ساعة تلقاه. هذه مسألة يعني علمها عند الله عز وجل. لذلك عليك أن تنتظر الموت في كل ساعة، وأن تنتظر لقاء الله عز وجل في كل ساعة. وهذا يؤدي إلى أن يحسن الإنسان عمله ويجتهد في طاعة ربه. أسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم إلى طاعته، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.